إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه إمام مسلم وأحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا في الحديث إلى قول جابر رضي الله عنه قال: فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى أتينا الكعبة. قبل ما أستمر بهذا الحديث أربطه وأذكركم بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا إخوة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة مكث في المدينة 9 سنوات ولم يحج البيت، حتى كانت السنة 10 للهجرة شعر النبي بدنو أجله، لذلك أحب أن يحج وأحب أن يخبر المسلمين بأنه يريد الحج حتى يحج أكبر عدد ممكن من المسلمين ليتعلموا منه كيفية مناسك الحج. فأمر من ينادي بالناس بأن الرسول يريد الحج هذه السنة، فاستعد للحج معه أكثر من 100,000 صحابي رضي الله عنهم. إن كان عدد الصحابة في ذلك الوقت كان أكثر العدد 140,000، 80% 90% من الصحابة كلهم تجهزوا للحج، أو 124,000. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السبت، كان 25 من شهر ذي القعدة، صلى في المسجد النبوي في المدينة الظهر، ثم انطلق مع الصحابة اللي استعدوا للحج، انطلق إلى ذي الحليفة أي إلى بيار علي، وصلها قبيل العصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بيار علي بات تلك الليلة، صلى العصر فيها 2 ركعتين والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم الثاني والظهر من اليوم الثاني. في هذه الليلة النبي عليه الصلاة والسلام أحب أنه ينتظر من أراد الحج معه ممن لم يأتي من المدينة من أطراف الجزيرة العربية حتى يصلوا إلى بيار علي، حتى ينطلق معهم من إلى الحج. الانطلاقة تكون لأهل المدينة من بيار علي. صلى الظهر عليه الصلاة والسلام، طبعا كان أخبر الناس كيف يكون استعداد للحج، لأن من هنا انطلاقة الحج من بيار علي. الإنسان يغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويستعد، يتنظف قبل ذلك، يحلق شعره ويقلم أظافره ويغتسل ويلبس ثياب الإحرام ثم ينطلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في بيار علي، مسجد بيار علي، ثم ركب على راحلته أو ناقته القصواء ومشى قليلا أمتار في مكان اسمه البيداء، هو مكان مرتفع قليلا حتى يراه كل الناس. هنا لبى عليه الصلاة والسلام وأحرم بالحج، وأحرم الصحابة معه بالحج، قالوا لبيك اللهم حجا، وبدأ عليه الصلاة والسلام بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، إلى آخر ذكر التلبية، والصحابة يرددون من خلفه. هنا بهاللحظة بدأ الحج. الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لابسين ثياب الإحرام وقالوا لبيك اللهم حجا، من الميقات، ميقات أهل المدينة بيار علي، بدأت رحلة الحج. ماذا يقول جابر؟ يقول: خرجنا لا ننوي إلا الحج. ماذا يقصد بها الكلمة؟ أنتم طبعا كنت تنوي الحج، ماذا تريد أن تنوي غير الحج؟ لا، هو يقصد معنى آخر، جابر رضي الله عنه يقصد معنى آخر. ما هو المعنى اللي يقصده؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة بالحديث يأمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة. بعدين نبين السبب. فجابر يقول نحن لما قالنا النبي لبوا بالحج لبينا بالحج، قلنا لبيك اللهم حجا، أحرمنا بالحج، ما أحد خطر منا ببالي أن يحرم بالعمرة، هي ما نسميها عمرة متمتعا بها إلى الحج، وما أحد منا أحرم بعمرة ولا خطر هذا ببالنا، لأن أصلا قبل الإسلام كان العرب يحجون البيت وكانوا يستعظمون أنه أحد ينوي العمرة في وقت الحج، يرونها من أفجر الفجور. فلذلك جابر بالله كلنا نوينا الحج، ما أحد خطر باله ينوي عمرة. ففي رواية أيضا صحيحة يقول جابر فخرجنا لا ننوي إلا الحج ولسنا نعرف العمرة، ما أحد منا نوى عمرة. بعدين نبين ليش قال هذا الكلام أو لماذا النبي أمر بفسخ الحج عليه السلام إلى العمرة. يقول جابر حتى أتينا الكعبة. ماذا جرى بعدها؟ نتابع الحديث. يقول فلما أتينا الكعبة استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. يقول انطلقت القافلة النبوية بالحج، الصحابة مع النبي عليه السلام 100,000 صحابي في قافلة واحدة. جابر لما نظر إلى الصحابة من أمام النبي ومن خلفه يقول على مد البصر، الناس على مد البصر، انطلقوا حتى وصلوا إلى مكة المكرمة. النبي أول ما دخل مكة لم يفعل شيئا، توجه مباشرة إلى المسجد الحرام، إلى الحرم المكي. دخل المسجد ولم يصلي فيه شيئا، لأن المسجد الحرام لا تصلى فيه ركعتا تحية المسجد، ليس فيه تحية إلا بالطواف، تحية المسجد الحرام هي الطواف، ولا يصلى فيه ركعتين تحية كما يصلى في سائر المساجد غير المسجد الحرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه أول ما دخل المسجد لم يصلي شيئا، توجه مباشرة إلى الكعبة، إلى الكعبة. أول شيء فعله استلم الركن. شو يعني الركن؟ يعني الحجر الأسود. استلم الحجر الأسود. طيب ما هو الحجر الأسود إخوة الإسلام؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه؟ الحجر الأسود تذكرون هذه القصة، قصة إبراهيم عليه السلام لما أمر الله تعالى ببناء الكعبة المشرفة، فكان يعاونه في البناء إسماعيل، ابنه إسماعيل عليه السلام. فإبراهيم لما طلع في البناء عم بيحط الأحجار، إسماعيل بيناوله وهو اللي عم يحط الأحجار يبني الكعبة، وصل إلى مستوى عالي، فهون يريد أن يضع حجرا مميزا، يحط حجر مميز حتى يبدأ الطواف منه. ما كل الناس واحد يجي يطوف من هالزاوية وهذا يطوف من الزاوية اللي بعدها، حتى يبدأ الطواف من زاوية محددة. فقالوا لإسماعيل روح ناولني حجر مميزا بلونه بكذا حتى ما يختلط بسائر ألوان الحجارة، حتى من هنا يبدأ الحج والطواف، من هنا يبدأ الطواف بالبيت. فإسماعيل راح عم يدور على حجر، قيل إنه رأى حجر، قيل رأى حجر غير مناسب غير مميز. فنزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسود من الجنة وأعطاه لإبراهيم فوضعه في المكان الموضوع فيه اليوم. في حديث رواه الإمام الترمذي وصححه شيخنا الألباني عن ابن عباس رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. يقول عليه الصلاة والسلام لما نزل الحجر الأسود من الجنة كان لونه أبيض مثل الحليب، لكن الناس لم تتمسح به فسود من خطايا الناس. لذلك هنا هذا الحجر يأخذ الإسلام كما ذكرنا، منه بدأ الطواف، منه يبدأ الطواف. النبي عليه الصلاة والسلام استلمه، والسنة في موضوع الحجر أن يقبل، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يستطع التقبيل، لم يستطع التقبيل بسبب كثرة الزحام، يستلمه بيده ويكبر الله أكبر، يستلمه يعني بيلمسه. إذا ما استطاع يشير إليه من بعيد، يقول الله أكبر ويشير إلى الحجر الأسود ومنه يبدأ الشوط الأول أو الثاني بالطواف. عند كل شوطة بيعمل هيك الله أكبر ويشير إليه، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. في إحدى الطوفات عليه الصلاة والسلام في طواف الإفاضة ما استطاع أن يصل إلى الحجر من كثرة الناس، فكان فأشار إليه بعصا بيده، قال الله أكبر وأشار إليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى الكعبة استلم الحجر الأسود وبدأ الطواف. يقول جابر فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ما معنى رمل ثلاثا؟ الرمل يأخذ الإسلام هو الهرولة، بس الهرولة قال العلماء هو أن يسرع في المشي مع تقارب الخطى، يعني بيمشي بسرعة بس ما بيفشخ فشخ، بيدلوا إجراء راب من بعضهم، تقارب الخطوات مع المشي السريع، لأن اليوم نسميها مثل الهرولة في الركض، بس ليس ركدا سريعا ولا مشيا بطيئا، إنما وسط، بس بتكون الخطوات قريبة من بعضها البعض. رمل ثلاثة أشواط عليه الصلاة والسلام ثم مشى أربعة أشواط. بعدين نبين الحكمة بذلك بعون الله تعالى. نتابع الآن الحديث. يقول جابر حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول جابر لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف والصحابة خلفه يطوفون ويذكرون الله تعالى، يقول لما انتهى توجه إلى مقام إبراهيم. ماذا فعل مقام إبراهيم؟ يقول فصلى خلفه ركعتين، جعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين، قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فلما انتهى من الصلاة رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه قبل ما يتوجه إلى السعي بين الصفا والمروة. هنا إخوة الإسلام، قبل ما بدي أطيل في الحديث أقف عند هذا القدر، لأن في أحكام كثيرة للحديث، حديث طويل جدا، نقف عند كل جزء منه حتى نستوفي أحكامه بعون الله. ما المراد بمقام إبراهيم؟ ليش النبي توجه إلى مقام إبراهيم بعد ما انتهى من الطواف؟ من السنة الإنسان بعد ما ينتهي من الطواف يتوجه إلى مقام إبراهيم فيصلي خلفه ركعتين متوجها إلى الكعبة، يعني يكون المقام بينه وبين الكعبة. ما هو مقام إبراهيم؟ ذكر أهل العلم بأن مقام إبراهيم عليه السلام هو الصخرة اللي إبراهيم لما كان يبني البيت، طب لما بناه على طوله، طب الآن بده يطول أكثر، يعلي الكعبة أكثر، ما بيستطيع، فجاء بحجر فارتقى عليه وصار إسماعيل يناوله الحجارة وهو يكمل بناء الكعبة. فهذا الحجر كان رخوا، يسميه العلماء من حجر الماء، أنا مسميه الحجارة الكلسية، لذلك آثار قدم إبراهيم علمت على الحجر، وكان معروفا حتى عند العرب في الجاهلية كانوا يعظمون هذا الحجر لأنه آثار قدم إبراهيم عليه، وكانوا يقسمون به ويحلفون به. المهم هذا المقام كان ملتصقا بالكعبة، طبيعي يكون ملتصق بالكعبة لأن إبراهيم عليه السلام لما طلع الحجر بده يبني الكعبة، بده يكون ملزق فيها، ما بيكون بعيد عنها. ولكن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المقام ملزق بالكعبة، لكن لما جاء زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد خلافته، عمر وجد أنه الناس عم تطوف وكلهم بده يصلوا وراء الحجر، وراء المقام إبراهيم، كلهم بده يصلي خلفه، فصار الطائفون عم يتعكر طوافهم، كل ما بده يجي يطوف ليه مصلي قدامه، واللي مصلي بينزعج والطائف بينزعج، وكسر الطواف حول البيت. فعمر اجتهد فأخر المقام عن الجدار الكعبة شي 10 أمتار، أخره حتى يتسنى للطائفين أن يطوفوا دون أن يمروا على المصلين خلف المقام. هذا كان اجتهاد من عمر رضي الله عنه، لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الأزمان القادمة كان الحجر ملاصقا للكعبة. والحجر كما ذكرت يا أخي مقام إبراهيم، الحجر اللي وقف عليه إبراهيم عليه السلام هو حجر مربع، عليه لا تزال إلى اليوم آثار أقدام إبراهيم عليه السلام. وكان في زمن الخلافة العباسية الخليفة المهدي عمل للحجر هيكلا معدنيا حتى الناس ما تلمسه وتروح الآثار. وفي بعد ذلك جاء العهد المملكة السعودية فشالوا الهيكل المعدني، عملوا هيكل من زجاج حتى يرى الناس آثار قدمي إبراهيم من وراء الزجاج، وعملوا له قاعدة رخامية. فهذا هو أصل قضية مقام إبراهيم، أي الحجر اللي وقف عليه نبي الله إبراهيم، والسنة أن صلى خلفه. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام خلفه ركعتين، قرأ فيهما قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون، ثم رجع فاستلم الحجر الأسود وتوجه إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة. نقف عند هذا القدر إخوة الإسلام، نأخذ بعض الفوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى، ما هو أصل أو السبب اللي من أجله شرع الرمل والضباع؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا أنه في طوافه ركض هرول ثلاث أشواط. لماذا هرول عليه الصلاة والسلام؟ أصل هذه المسألة إخوة الإسلام أنه تذكرون في السنة الخامسة للهجرة، نرجع 4-5 سنوات لورا، السنة الخامسة للهجرة كان المسلمون في المدينة يعني ضعفاء، ما كانوا كثير أقوياء، فطمعت بهم قريش فتوجهوا إلى المدينة وحاصروا المدينة. كفار قريش حاصروا المدينة، يسمى غزوة الأحزاب. ثم صرف الله كيدهم بالريح فرجعوا إلى مكة خائبين، بس كانت قريش كانت لها سطوة ولها قوة. هذا كان في السنة الخامسة للهجرة. في السنة السادسة للهجرة عزم النبي على العمرة، قال لهم الصحابة جاهزوا نروح نعمل عمرة. تبي رسول بدك تعمل عمرة ومكة فيها كفار قريش، وبالسنة الماضية كانوا قاتليننا، كانوا محوطيننا، بدون يستأصلوا الإسلام من المدينة، هن قوايا، كيف بدنا نعمل عمرة؟ ممكن يذبحونا كلنا، نروح عمرة يفتحونا الباب يذبحونا. النبي قال لهم بدنا نعمل عمرة. شو كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي يريد أن يصل إلى المجتمع المكي، كان صار في نشأ شبيبة وناس جدد يحجزهم عن سماع الإسلام، هذه كفار قريش زعماء قريش يمنعونهم من الالتقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أراد النبي يوصل جسر إلى مكة، سبيل يصل إلى الناس يعرفهم الإسلام، حتى ما يكون زعماء قريش حاجزا بين هؤلاء الناس وبين الإسلام. فقال لك بنعمل عمرة، إذا قدرنا وصلنا إلى مكة داخل مكة منسلم على الناس وبيسلموا علينا، ونقول لهم نحن مسلمين، واستضعفنا قومكم استضعفونا وأخرجونا إلى المدينة ظلما. وإذا كان كفار قريش منعونا دخول الكعبة دخول مكة، فهم كل العرب بتقوم عليهم، يعني العرب حتى لو كانوا كفارا وعلى الجاهلية بس كانوا يعظمون من يريد يقصد الكعبة للحج أو للعمرة، وكان يهابونه، وكان يعني يعتبرونه من المحرمات المس به. فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام يريد العمرة من أجل هذه الحكم. لما وصل اقترب من مكة اجت الأخبار بأن أهل مكة ما سامعين له بالعمرة، وإذا بده يفوت بده يقتلوه وهو والصحابة اللي معه. فعسكر عليه الصلاة والسلام في مكان اسمه الحديبية، عسكر فيه ينتظر المفاوضات ووصول لحل. طبعا بعض القبائل العربية صرت تتدخل للحل، إنه ما معقول إنه يا قريش تمنعوا المسلمين، تمنعوا الناس بغض النظر المسلمين عرب بدون يحجوا البيت، تمنعوهم، هو الحجاج هو المعتمرون، كيف تمنعوهم؟ فقريش رضخت إلى صلح. ما هو الصلح؟ الصلح إنه أول شيء نحن بهالسنة ممنوع يفوتوا على الكعبة، ممنوع يفوتوا على مكة حتى ما يقولوا إنه غصبونا غصبا عنا، نسمح له السنة الجاية يفوت على مكة ويعمل عمرة، بس ممنوع يدل في أكثر من 3 أيام هو وأصحابه. وهذا أحد بنود الصلح. ومن البنود الثانية أنه الحرب توقف بيننا وبين المسلمين 10 سنوات، وهذا اللي كان يطمح إليه النبي صلى الله عليه وسلم. توقف الحرب، يصير الناس بيعرفوا بعض، بيسلموا على بعض، بيحكوا مع بعضهم، بيعرفهم عن الإسلام. هذا اللي كان يطمح إليه النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة الناس إلى الإسلام. فوافق عليه الصلاة والسلام، رجع هالسنة، السنة السابعة للهجرة بنفس الوقت بشهر ذي القعدة توجه يريد العمرة. ما اقترب من مكة عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الإشاعات. شو الإشاعات؟ زعماء قريش ما هم مبسوطين يجوا المسلمين هيك بنقولوا كأنه غصبا عنهم يعملوا يفوتوا على مكة ويطوفوا بالبيت قدام العالم قدام النساء والأطفال والشيوخ والمجتمع المكي. قد يتأثر المكيون بهذا المشهد فأشاعوا إشاعة أنه هؤلاء المسلمين ما حدا يحترمهم ولا يهابهم، هن ضعاف أصلا جايين مرضى، أصابهم مرض الحمى في المدينة. المدينة كانت مشهورة بوباء الحمى، فقالوا أنه هؤلاء ابتلوا بالحمى وجايين منه قدرين يمشوا فما حد يتأثر بهم. طيب هل كانت الإشاعة هذه صحيحة؟ نعم كانت صحيحة. كان المسلمين للأسف ضعفاء وقتها، كانوا أصيبوا بهذه الحمى وجاءوا ووصلوا إلى مكة وهن متعبين، غير تعب السفر وتعب طول الطريق كان أيضا كانوا مرضى. وهذا ورد في حديث رواه مسلم في صحيحه. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أول ما دخل مكة الكفار أطلعه الله تعالى على ما يخطط له الكفار. الكفار قريش جلسوا من جهة حجر إسماعيل، من جهة الشمالية للكعبة، من جهة القوس الآن سميه حجر إسماعيل قوس حول الكعبة، جلسوا من هالجهة بدون رؤب المسلمين كيف بدون يطوفوا ويشمتوا بهم، بدون يشوفوا من قدين يتحركوا بدون يشمتوا فيهم. فجلسوا من هالجهة، فدخل عليه الصلاة والسلام هو ومعه الصحابة من خلفه، فاستلم الحجر الأسود. ولسه قبل ما يبلش بالطواف عليه الصلاة والسلام كشف عن ساعده وعضوده الأيمن، شال المنشفة حتى من تحت بوطه ورمى طرفه على كتفه الأيسر فظهر ساعده وعضده. فالصحابة فعلوا مثل ما فعل، ثم بدأ يهرول عليه الصلاة والسلام، بدأ يهرول. لماذا؟ والصحابة يهرولون من خلفه ويرفعون صوتهم بالتلبية بقوة، لبيك اللهم لبيك بقوة. لماذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ حتى لا يشمت به المشركون، حتى هذه الإشاعة أن المسلمين ضعاف وعم نفكر نقضي عليهم بها الساعة حتى ما يخطر هذا ببالهم. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتحاملوا على أنفسهم ويظهروا القوة أمام المشركين حتى لا يطمعوا بهم وينقضوا على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، اوعى تضعفوا، اظهر قوتكم، طلع عضلاتك واركض ركض حول البيت حتى هؤلاء يهابوكم ما يتجرؤوا عليكم. لو شافوكم ضعاف ماشيين هيك لحتوقعوا، ممكن يفكروا يقتلوكم. لو بالكعبة هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. بس النبي عارف أن أصحابه ضعاف فعلا مريضين، فشو عمل عليه الصلاة والسلام؟ لما وصل على الجهة الجنوبية حيث لا يراه المشركون بين الركنين اليماني والحجر الأسود مشى مشيا حتى يخفف عن أصحابه. فلما رجع إلى الحجر الأسود صار مبين، رجع ركض عليه الصلاة والسلام، صار يهرول والصحابي يهرولون خلفه في الشوط الأول والثاني والثالث، في الرابع مشى مشيا عليه الصلاة والسلام. ليش؟ ما بقى يستطيع الصحابي يتحملوه. يقول ابن عباس ما منعه من الأشواط كلها إلا الإبقاء على أصحابه، يعني لو استمر كان وقعوا بالأرض، عمل بس ثلاث أشواط ليظهر القوة بس ما قدروا يكملوا الصحابة، مشان قال لهم بس ثلاث مرات أظهرنا القوة بكفي. هذه هي سبب أصل مشروعية الرمل والاضباء إخوة الإسلام في الإسلام. هذا كان في السنة السابعة للهجرة لما الصحابة عملوا صلح وكان المشركون في مكة ويراقبون المسلمين. طيب هذه انتهينا منها. الآن السؤال، وهذه الفائدة المهمة، أنه طيب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أنت عملت حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة، مكة كانت قد فتحت للمسلمين، ما بقى فيها كفار، السطوة للمسلمين. وفي السنة التاسعة للهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا وأبا بكر قالوا خبروا الناس ممنوع السنة الجاية يجي مشرك يطوف البيت. إذن في السنة العاشرة ما كان بمكة أصلا أحد من المشركين، إن مكة فتحت للمسلمين، المسلمين لهم السطوة فيها والتمكين، وما في مشرك يراقب المسلمين أو يشمت بهم، لماذا تعيد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تعيد الرمل؟ ولماذا تعيد الأضباع؟ تكشف عن ساعدك وعن عضدك. إذا كان من أجل المشركين، ما بقى في مشركين، سد مكة كلها مسلمين. في حكم يا إخوة الإسلام، هذا في حكم. الحكمة الأولى أنه أول شيء حتى يتذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضل الله عليهم، كيف كانوا من سنتين ثلاثة، كيف كانوا ضعفاء، دخلوا مكة وهم خائفون من أن ينقض عليهم المشركون، دخلوا مكة بإذن المشركين، دخلوا مكة تحت أعين المشركين، دخلوا مكة يطوفون بالبيت وليس مسموحا لهم أن يبقوا في مكة إلا ثلاثة أيام، هذه من سنتين، من ثلاث سنوات. وكيف بعد سنتين ثلاثة الله مكن لهم، فتح عليهم مكة ومكن لهم في الجزيرة العربية ومنع المشركين أن يدخلوا مكة أصلا، مش الكعبة، المكة كلها ممنوع حد يكون فيها مشرك. من سنتين كنا مستضعفين أذلاء، بعد ثلاث سنوات عز وتمكين. هذا فضل من الله، حتى الصحابة لا ينسوا هذه النعمة، كيف تفضل الله عليهم بالتمكين بعد الضعف وبالعز بعد الذل. يقول تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله تعالى يكون أن تذكروا هذه الحالة، حالة الضعف، حتى لا تنسوا فضل الله عليكم. طيب هذه يا أخوة الإسلام في حياتنا اليوم كيف نستفيد من هذه الحكمة؟ نستفيد منها كثير يا أخوي. اليوم أحدنا بيكون، وكثير منا كان لما كان شاب صغير فقير ما معه يأكل، ما معه مصروف جيب، ولما كبر الله من علينا وسع علينا بالمال والصحة وصار عندك بيت وعندك سيارة وعندك أرض وعندك وعندك. فالإنسان مقابل هذا المفروض من باب شكر النعمة يتقرب من الله، يتذكر أنا وين كنت وكيف صرت، الله وسع علي أعطاني، فيكثر من صلاته وإحسانه للفقراء ومن حجه وعمرته وتطوعه وقراءته للقرآن. لكن للأسف ترى كثيرا من الناس لما الله ينام عليه تراه يعرض عن الله عز وجل ويبتعد عن الدين، بدل ما يشكر ويزداد قربا من الله تجده يبتعد عن الله عز وجل، ما بقى يصلي وما بقى يصوم، وإذا صام بألف مشكل بيعمل بالبيت. هذا والعياذ بالله يا أخي الإسلام من كفران النعم. المسلم عليه دائما يتذكر حالة الضعف اللي كان فيها وكيف الحال اللي أن وصل إليها حتى يشكر الله. يقول تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يقول تعالى: كل النعم اللي أنتم فيها من الله، ما في غير رزقكم، فكيف تصرفون عن شكره؟ عليكم أن تشكروه. أن تؤفكون أي كيف تصرفون عن شكر الله إلى معصيته. فهذا من أكبر نكران الجميل، أنه الإنسان بعد ما يكون الإنسان مسلم يكون في ضيق في فقر في مرض، فالله يعافيه ويشفي وينعم عليه، يقابل هذه النعمة بالكفر أو بالبعد عن الله، بدل ما يقابله بالشكر والاعتراف بالجميل. هذه الحكمة الأولى يا أخوة الإسلام. في حكمة ثانية من وراء أنه النبي عليه الصلاة والسلام صار يهرول، مع أنه انتهى سبب الهرولة، صار يهرول عليه الصلاة والسلام من أجل إذا جاء المسلمون بعد الصحابة من التابعين أتباع التابعين إلى يومنا هذا، بيجوا الناس بدون يحجوا، بيشوفوا الناس كشفة عن كتافها وعم يركضوا، بيسألوا ليش عم تركضوا، فبيقولوا لهم كيف كان الصحابة. لو أن النبي لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام في الحج العاشرة ولم يجعلها سنة ماضية في أمته إلى يوم القيامة، كانت الناس قرت قراءة ومشيت ونسيوها، أروها بالكتب ونسيوها، وفي كتير الناس ما بتعرف تقرأ بينسوها. بس أنت الآن بتحج، لو ما بتعرف تقرأ بتكتب، بتشوف قدام عينك الناس كيف شو عم تهرول، كيف عن إيدي وعم تهرول،
بده يسأل ليش عم تهروا له؟
بيقولوا له لأنه الصحابة رضي الله عنهم في وقت كانوا مستضعفين وكان الناس طامعة بهم، الكفار طامعين بهم ويريدون أن ينقضوا عليهم وكانوا ضعفاء، ورغم هذا تحاملوا على أنفسهم رضي الله عنهم وأظهروا قوة حتى لا يطمع بالإسلام ولا ينقض الكفار على المسلمين. فبيصير الإنسان يجد الفضل الصحابي كيف نصروا هذا الدين وكيف تحملوا المشاق من أجل نصرة هذا الدين. فهذا الدرس ما يمكن الناس تتعلموا إلا بالرؤية. لو ده الكتب تقرأ كتب ما حد بيقرأ. طيب هذه الحكمة كيف نستفيد منها اليوم في حياتنا؟ يا أخوي اليوم في حياتنا نستفيد أنه نحن لو كنا ضعفاء، ونحن ضعفاء وخاصة في لبنان، أهل السنة في لبنان ضعفاء، فعلينا رغم ضعفنا ألا نظهر ضعفنا حتى لا يطمع بنا الآخرون. وأنا بعطيك مثل واحد من فترة كام سنة، يمكن 10 سنوات، ما كنا نسمح القوى الأمنية أو الدولة تعتقل امرأة مسلمة. فرضنا عليهم، اجت فترة سنة 2015، فرضنا على الدولة كن تعتقلوا امرأة بيكون بدار الفتوى، تحقيق معكم دار الفتوى تحت إشراف سماحة المفتي الجمهورية، ممنوع تأخذوا البنات هكذا إلى أماكن مغلقة، تحقيق في زنزانات سوداء لا نعرف شو بتعملوا معهم. هذا فرضناه على الدولة. ليش؟ لأن كنا أقوياء. كان الشيخ إذا قال كلمة ينزل يا أخوة على الأرض على سياحة النور ينزل آلاف. فالدولة قلت لك شو دائما مشكل مع هؤلاء، خلاص رضوا وسلموا لنا بهذا الأمر. لكن بعد ما ظهر ضعفنا، ظهر ضعفنا، صار كثير من الناس طعم بالمشيخ على الواتسابات وعلى الفيسبوكات وكذا. الدولة شافت لك يا أخوة هؤلاء أصلا ما بيطيقوا بعض، ما بيحبوا بعض، ما بينصروا بعض. فلذلك استمرأوا الأمر، رجع لاعتقالات الأخوات، ما عاد يسألوا عن أحد. إذا الشيخ قالوا ما بسمح، يقولوا إيه مثل بعض، روح عيط لجماعتك ينزلوا على سيحة النور، ما بينزل 10 أو 20. فلذلك لا يجوز للمسلمين ولو كانوا ضعفاء أن يظهروا الضعف أمام الآخرين، لأن الآخرين يتجرؤون علينا. نسأل الله أن يبصرنا بهذا الدين وأن ينفعنا بهذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.